أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة السادسة أو المسألة السابعة والثلاثة، وكان البحث فيما لو ظهر الربح، سواء كان هناك انضاض أو لم يكن، حتى قبل الانضاض، فضلا عن القسمة في البين. إذا ظهر الربح فعمد العامل إلى بيع حصته، يعني تصريف حصة خلال البيع، إما بشراء أو ببيع في البيع، ثم بعد ذلك حصل خسارة في البيعات الآتية، لم تكن هذه الخسارة تجبر بأرباح تلحق تلك الخسارة، وإنما تعين جبر تلك الخسارة بالربح السابق بما فيه حصة العامل، فحينئذ السؤال أولا وثاني، أولا هذه المعاملة التي أجراها العامل على حصته من الربح سواء ببيع أو بشراء في الربح، هل هذه المعاملة صحيحة أو أنها باطلة؟ وثانيا، أن العامل هل يضمن حينئذ للمالك بعد أن حصلت الخسارة وتصرف بعين حصته من الربح، هل يضمن للمالك مقدار تلك الخسارة، أو أنه لا يرد له تمام الربح، أو أقل الأمرين من الخسارة أو مقدار حصته من الربح في البيع؟ بالنسبة للشق الأول، الماتن قدس الروح حكم بصحة البيع والمعاملة، وذلك لإطلاقات أدلة اللزوم، أن هذا البيع الذي وقع من العامل على حصته من الربح صدرت عن أهلها ووقعت في محله، لأنه مالك لتلك الحصة ملكية تامة في البين وناجزة، ما في شيء حينئذ يعكر صفو تلك الملكية في البين، فإطلاقات أدلة اللزوم تكون حينئذ شاملة. وباعتبار شمول إطلاقات أدلة اللزوم، إذن سوف يصبح عين حصة العامل من الربح الذي تمت المعاملة عليها وتم العقد عليها، سوف يصبح بحكم التالف في البيع. إذا صار بحكم التالف، وزان ما لو قبض العامل حصته من الربح وتلفت حصته من الربح في البيع، فيضمنها إذا لو حصل خسارة على ذلك، يضمن ترميم تلك الخسارة بمقدار حينئذٍ تلك الحصة من الربح، إذا كانت تلك الحصة أقل، أو لا يضمن مقدار حينئذ الخسارة إذا كانت المقدار الخسارة أقل، والمقدار الزائد على الخسارة حتى نصل إلى حصة الربح تكون هي له في البيع. كل ذلك عملا بإطلاقات أن الربح بينهما والخسارة على المال، زاد الربح فيكون بينهما وترمم الخسارة حينئذ من حصة من الربح، والزائد يكون له، ترمم الخسارة لأن الربح بقايل رأس المال، والزائد بينهما يعني تكون له، ليش؟ لأن الربح هو بينهما في أربح. وإن كانت الخسارة لا أزيد، فبمقدار حينئذ ما اشتغلت، يعني بمقدار ما وصل له من حصة من الربح تكون له، والزائد على ذلك تكون هي خسارة وضيعة من المال بعد أن كان العامل أمينا لا يضمن في أربح. هذا ملخص ما أفاده المهتم. فأول، المعاملة صحيحة صدرت عن أهلها وقعت في محلها، وثانيا أنه لا إذا تلف عين حصته من الربح أو لم تتلف، بمجرد المعاملة والعقد على تلك الحصة من الربح صارت حينئذ تلك الحصة من الربح بحكم التالفة في البين، صارت ملكا للغير بنقل لازم، فبالتالي يصار إلى التضمين بالبدل المثلي إذا كان أو القيمي، لكن بأي مقدار؟ بالمقدار الذي أشرنا عليه، إما بمقدار حصن الربح لو كان الخسارة أزيد، أو لا بمقدار الخسارة والمقدار الزائد حتى نصل إلى حصة من الربح تكون له، بحكم أن الربح هو بينهما في علمه. هذا اللي أفاده المهد. قلنا بأن هذا مبني على التصور الذي نأخذه بالنسبة لملكية العامل الحصد من الربح بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة السوقية قبل الإنضاض فضلا عن القسمة في قلبه. هل هذه الملكية ملكية لازمة مستقرة أو ملكية متزلزلة جائزة في قلبه؟ وعلى التقدير حين إذن حتى لو قلنا ملكية لازمة، مش بالضرورة قلنا ملكية لازمة خلاص نفضنا دينا وانتهى الأمر، لا، حتى على الملكية اللازمة هل هنالك حق ثابت للمالك بالنسبة لحصة العامل من الربح طالما أنه لم يكن هنالك إنضاض ولا قسمة ولم يكن هنالك إنهاء للمضاربة، فسخ المضاربة أو انتهاء لأمد المضاربة؟ هل هنالك حق للمال لرأس المال أو للمالك بوصفه مالك لرأس المال في عين حصة العامل من الربح في البين، وهو أنه يجبر الكسر الذي يرد على رأس المال نتيجة الاتجارات والبيعات التي تلحق حين ذلك الربح، فحين يجبر ذلك الكسر بعين هالمقدار من الحصة التي له، مش بعينها بالخصوص، يعني بكل الربح بما فيه الحصة التي كانت حينئذ للعامل في البين. هذا هو اللي نقوله. إذا بنينا على أنه يكون المالك العفو العامل مالكا بملكية لازمة وتامة ومستقرة بالنسبة لعين حصته من الربح بمجرد حصول الربح اللي هو بظهور يعني ارتفاع القيمة السوقية غير متوقف لا على الإنضاض ولا القسمة فضلا عن الفسخ أو انتهاء أمد المضاربة، إذا التزمنا حينئذ بذلك من دون أن يكون له حق بعين حينئذ حصته من الربح، لا حق لح نفسره بمعنى آخر سوف نشير له، إما متعلق بشخص الربح وبعين الربح في البين أو بالجامع ما بين الربح وبدل الربح سواء البدل المثلي أو القيمي، أو لا متعلق بالعقد في البين. على كل هذه التقدير فحينئذ البيع الذي أبرمه العامل مع الطرف الثالث مع الشخص الآخر بالنسبة لحصته من الربح يكون معاملة صحيحة تامة ناجزة صدرت عن أهلها ووقعت في محلها، وبالتالي شمول إطلاقات أدلة اللزوم وأوف بالعقود لعين هذا حتى لو كان هذا ارتفاع القيمة بعده بيد العامل في البين أو لا كان عم يتاجر ورأس المال بيد المالك كما فرضنا، لأنه لا يشترط الدفع وبذل رأس المال إلى العامل حتى في تاجر العامل نيابة وكالتنا عن المالك، ولكن ويبقى رأس المال بيد المالك في حتى لو كان كذلك هذا المال اللي بارتفاع القيمة السوقية صار ملكا للعامل وملكه العامل بملك لازم ناجز في البين إطلاقات ذات اللزوم تشمله لشخص آخر ما بقى فيه حينئذ يتصرف في المالك، يصار حينئذ بحكم التالف موجود بيده لكنه كما لو كان تالفا، فيصير العامل إلى ضمانه ببدله المثلي أو القيمي أداش بالذي أشار له المهدي. وأما إذا قلنا بأن العامل لا ملكية الحصد من الربح، هذه الملكية ليست ملكية لازمة ومطلقة وإنما ملكية مراعاة بعدم حصول الخسارة اللاحقة التي يتعين جبرها بهذا الربح اللي بين يديه وبحصد من الربح اللي نقله. إذا قلنا حينئذ بذلك بحيث إذا حصلت الخسارة بعد ذلك وتعين جبر تلك الخسارة بعين هذا الربح في البين يكشف عن أنه من رأس لم يكن مالك لهذا، كان يتراءى له أنه مالك لهذا الحصة من الربح ولكنه في الواقع لم يكن مالكا له، على هذا التقدير في البين لا شك ولا إشكال أنه بيع العام سوف يكون بيعا فضوليا، باع ما لا يملك، يتراءى أنه كان يملك هذه الحصة من الربح العامل ولكنه في الواقع لم يكن مالكا لها في البيع، فصحة هذا البيع منوطة بإجازة إذا أجاز المالك به ونعمت، وإلا فحينئذ تكون هذه المعاملة باطلة في البيان، بده حينئذ يرجع. يعني إطلاقات أدلة اللزوم سوف لا تساعدنا في المقام على أن نتعامل مع حصة العام من الربح التي نقلها للغير بهذا البيع، نتعامل مع معاملة التاجر، بل تكون هذه الحصة بعد حينئذ موجودة وبشكل تلقائي، مش بحاجة إلى كلام إخلاق من العامل أو من المالك حتى تجبر الخسارة بالربح. ليش؟ لأنه لا يصدق الربح مع ورود الخسارة والوضيعة على رأس المال، بل بشكل تلقائي سوف تنجبر تلك الخسارة بعين الربح بما في حصة العامل. كان يتراءى للعامل أنه ملك 10 دراهم في البيع، فاشترى بها كتاب الجواهر ونقلها إلى صاحب المكتبة بنقل لازم، كان يتراءى ذلك أنه في الواقع لأنه مشروط ملكيته بأن لا تحصل خسارة التي يتعين جبرها بعين هيدا الحصة من الربح، فمع حصوله بيكشف من رأس أنه لم يكن له تلك الحصة من الربح وأن على ملك المالك في البهن بقانون تبعية النماء في الملكية لملكية الأصل، فساعتها بتروح عليه، فيكون مناط بإجازة المالك. أجاز المالك بها ونعت، إذا لم يجز المالك بده يرد حينئذ عين الربح، ولا يكون لا تالف حقيقة ولا تالف تنزيلا وادعاء. ليش؟ لأنه تلفه تنزيلا وادعاء إذا شملت أدلة أوفوا بالعقود وأدلة اللزوم لهذه الحصة من الربح هي 10 دراهم، يمكن هي بعضها بإذن العام أو لعلها بعضها عند حينئذ المالك، كما لو تجر العامل بمال المالك والمال عند المالك في البنك. ففي مثل ذلك لا يعد تالفا ولا يعامل مع معاملة التالف في البيان، بل المال موجود في المقام تلقائيا يجبر به الربح ولا ينتقل إلى البدل المثلي والقيمي من الشؤون الأخير. هذا ما يرتبط بهالتقدير، أن نقول أن ملكية العامل لحصته من الربح مشروطة بعدم حصول خسارة سن خسارة يكون جبرها متعين بهالحصة من الربح. وأما إذا قلنا لا، العامل بمجرد حصول الربح له وارتفاع القيمة السوقية وظهوره ونتوئه في البيع يملك حصته من الربح ولا منازع له في هذه الحصة إلا ثبوت حق لرأس المال وللمالك بوصفه والمالك لرأس المالي بالنسبة لهذا الربح. ما هو ذلك الحق؟ أن تجبر تلك الخسارة التي قد ترد ويتعين جبرها بعين هذا الربح بما فيه حصة العامل به. فالملك ملكية للعامل حتى لو حصل خسارة ما بيكشف، لا بعده على ملك المالك، بس بعده عفوا على ملك العامل حصة العامل الربح له 10 دراهم، غايته أن هنالك حق حينئذ للعامل بجبر تلك للمالك عفوا بجبر الخسارة أو انجبار حق للمال في حصة العامل بانجبار تلك الخسارة والوضيع التي ترد على رأس المال من الربح ما في حصة العامل في البيع. إذا حصلت حينئذ خسارة وتعين جبر تلك الخسارة بهالربح ما في حصة العامل، فحينئذ هذا الحق بده يعمل أو بشكل تلقائي حينئذ سوف يكون الفارق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. بالصورة الأولى لا، العامل كان يتراءى لأنه مالك الحصة من الربح بمجرد ظهوره وحصوله، هون لا، وبحصول الخسارة التي تعين جبرها بعين هذا الربح يكشف أنه لم يكن مالكا، فكان بيعا فضوليا على كل حال. هون لا، العامل قبل حصول الخسارة وبعد حصول الخسارة تعين جبر الخسارة بعين هذه الحصة من الربح أو لم يتعين، هذا الربح على ملك العامل وما حد ينازعه فيه ويجادله عليه. وإنما هنالك حق للمال بهذا الربح. ما هو ذلك الحق؟ أنه انجبار أو جبر الكسر الذي يرد على رأس المال وضيع الخسارة من هذا الربح في البين، بنكتة أنه لا يصدق هذا الربح إلا إذا صدقت الزيادة، ولا زيادة، والحال أن هنالك وضيعة لاحقت حينئذ برأس المال ناتجة عن الاتجارات والبيعات اللاحقة في الربح. فإذا كان الأمر على هذا النحو فبحصول حينئذ تلك الخسارة لابد من جبرها من عين هذا الربح أيضا في البحث. ليش؟ لثبوت الحق. ومرمع كنت في بحث العقد الفضولي أنه مش بالضرورة أن يكون العقد الفضولي على ملك الغير، حتى لو كان على ملك مالكه اللي صدر منه البيع، ولكنه ثبت فيه حق للغير في البيع، وذلك لعدة أمثلة، كما بالنسبة لبيع العين المرهونة في البهن، حبيبيع ماله في البهن، بس هذا المال الذي له في حق ثبت حينئذ للديان بالنسبة لهذه العين المرهونة بوصفها ملكا للمقترض وللمستدين في البهن، مش ثابت في نفس العين المرهونة بما هي مال من الأموال في البهن، لا، بما هي مضافة إلى المقترض وإلى المستدين في البهن، المستقرض والمستدين. فإذا كان الأمر على هذا النحو، هذا الحق يمنعه من البيع إلا إذا أجاز، فيكون بيعه أيضا بيعا فضوليا، يعني ليس البيع الفضولي فقط حكرا على ما لو باع مال الغير، لا، حتى لو باع مال نفسه بس ثبت حق للغير أيضا بيع فضولي، حصول النقل والانتقال وانتساب البيع إلى أهله في البيت كان صادر عن أهله واقع في محله لابد وأن يخلى من هذا الحق. إذا أجاز صاحب الحق ذلك لهو المالك بها ونعم، إذا لم يجز فالمعاملة تكون حينئذ باطلة في الربح. موجود حينئذ عين الربح بده يرجع له، إذا مش موجود لحتى يجر به الخسار الوضع، إذا لم يكن موجود عين الربح فبده يضمنه ببداله اللي هو مثلي بحسب الفرض، لكنه يأتي حتى لو كان قيميا في البيع. هاي الفرضية. الفرضية الثالثة، لا، الفرضية الثالثة وهو أن هذا الحق ينشأ أيمتى؟ حين حصول الخسارة وتعين جبرها بعين الربح السابق، أما قبل ذلك له العشر دراهم هي على ملك العامل، وفي حق حتى لو حصل خسارة بعد ذلك ما في حق من رأس يكون مصحوبا مع ملكية العامل اللي حصل من الربح بالنسبة للملك، لا، وإنما ينشأ إذا حصل خسارة بعد ذلك وتعين جبرها بعين الربح السابق في البين بما في حصول العامل، ينشأ حينئذ حق للمالك في عين ذلك، ينشأ بعد ذلك. هذا النشوء فرقه عن الصورة السابقة، بالصورة السابقة كان حق المالك متعلق بعين الربح، أما هون لا، متعلق بالجامع ما بين عين الربح اللي هو حصة العامل وبين بدله، يعني بالجامع ما بين العشر دراهم هيدي اللي هي عين الربح أو ما يقوم مقامها من عشر دراهم أخرى مثلية، أو إذا كانت مثلا مش مثلية كانت قيمية لأنه فرض المالك، فحينئذ يكون هو المضمون في البيع. ليش؟ لأن هنالك حق بأن تجبر الخسارة إما من عين الربح لو كان موجودا، وإن كان تالفا فببدله مثلا المثلي أو القيمي في البيع. هذا الفرضية الثالثة واللي ينزل عليها كلام الماتن، وبه تم حينئذ البحث. نأتي لفرضية رابعة أشار لها السيد الخوي، نفس الفرضية الثالثة لكن يضاف إليها أن هنالك ارتكاز، يعني شرط ضمني وشرط ارتكازي بين المالك والعامل، أنه ما حد بيصير إلى التصفية وإلى التصرف بعين الربح، يعني ما يترتب على القسمة إذا صار في تراضي بينهما بالاقتسام وكذا بها ونعت، إذا صار تراضي علم المالك بأن العامل بده يبيع حصته من الربح له العشر دراهم بده يشتري فيه كتاب الجواهر في البيع، هذه بمثابة الإجازة والرضا. إذا لم يعلم وإنما فاجأه بعد ذلك فصار هذا الأمر، هذا يكون خلاف شرط ضمني وشرط ارتكازي بين المالك والعامل، أنه ترى هذا الربح هذا ما بنمدين عليه، ما بنصطع، ما بنتصرف فيه تصرفات متلفة له أو تصرفات ناقلة له بنقل لازم بنقل جائز بأي شيء إلا بعد انتهاء حينئذ البيع. فيكون العشر تكون العشر دراهم اللي هي حصة العامل من الربح هي على ملك العامل ملكية طلقة باتة لازمة جازمة، ما فيها حينئذ أي نقاش وغبار. إذا حصلت الخسارة بيثبت حق، ينشأ حق يتعين جبرها بهذا الربح في البين، ينشأ حق بالنسبة للمالك. إذا موجود عين الربح بها ونعم، إذا لم يكن موجودا فيعمد إلى بداله المثلي مثلا أو القيمي. غايته لو تصرف العامل بحسن الربح العشر دراهم راح اشترى فيها كتاب الجواهر، هذا التصرف يكون صدر عن أهله ووقع في محله، هذا ملكه في البين، ما في أي حق حينئذ له في البين. الحق ينشأ حين حصول الخسارة وتعين جبرها بعين الربح ما في حصة العامل، اللي هو إنه شو بدنا نعمل هذه الخسارة، أنت هذا بيصدق علي ربح، إذا كان هنالك زيادة مع الخسار كيف بده يستقبل الربح السيادة؟ ينشأ ذلك حينئذ حق. لكن العامل بصيرورته إلى حصة من الربح 10 دراهم وبيعها للغير، نقلها إلى صاحب المكتبة بنقل لازم اللي هو البايع، اللي هي لأنه هاي 10 دراهم ملكه وملكية طلقة وما حد بيحارج في هذه الملكية وهو مستقل فيها وما فيها حينئذ أي شيء، إذا يكون خلاف هذا الارتكاز، أي ارتكاز اللي بين المالك والعامل، ترى أنه لا أنا ولا أنت نعمد إلى شيء من حصصنا من الربح إلى نقلها للغير نقل لازم جائز في البين إلا بعد انتهاء المضاربة، بعد عملية التصفية، بعدين بتصطف لا، لأنه يمكن يرد خسارة وضيع المال، فكيف بدنا نجبر هذه الخسارة والوضيعة إذا أنت نقلت مالك للغير أو أتلفت مثلا مالك في البين؟ هي ده يثبت له الحق بأنه يضمن وتجبر تلك الخسارة بهذا الربح لو كان، وإن لم يكن فبذل. أما نفس عين الربح فيه ينقله ما فيش إشكال، غايته أنه يثبت الخيار للمالك، الخيار مش بالنسبة للبيع التفت لا، ولح يجي هلأ نحن صادق جبنا عبارة السيد الخوئي لحتى ما يكون في التباس، لح يجي من السيد الخوئي أنه يكون الخيار ثابت بالنسبة للمضاربة، لح تتفاجئ أنه كيف بده يثبت الخيار والحال أن المضاربة جائزة هي من رأس، فإثبات الخيار هذا أشبه بتحصيل الحاصل واللغوية وعدم الفائدة. تقول لا، وهذا مرمى عن إذا تذكروا فيما سبق وأكد نص عليه السيد الخوئي، وهو أن الجواز اللي ثابت ببركة المضاربة الجواز جواز حكمي، الجواز جوازا حكميا في البيع، هو تسلق النوع على الفسخ وليس جوازا حقيا. أما الجواز الذي يثبت هنا هذا الجواز جواز حق بنقطة تخلف العامل عن الشرط الارتكازي اللي بين المالك والعامل، وهو بناء المضاربة على أنه ما بيصير أحد منهما إلى إتلاف حصته من الربح أنه يكلها مثلا إذا كنت بتتيك، أو إلى نقلها حينئذ للغير بناقل لازم بناقل جائز في البين، طالما وأن المضاربة قائمة، طالما وأن المضاربة مستمرة، طالما وأن المضاربة فيها بيوعات لاحقة، هذه البيوعات قد يرد عليها الوضيعة والخسارة والكسر في البين، لابد من جبره وترميمه من الربح في المقام بعد أن كان الربح هو وقاية وضمان لرأس المالي. هو فقط خالف هذا الشرط الارتكازي وهذا البناء اللي بين المالك والعامل، هذا المخالفة بيسلط المالك فقط على فسخ المضاربة لا بوصفها من عقود الجائزة جوازا حكميا، بل لتخلف العامل عن هذا الشرط الارتكازي والتي يكون جواز حينئذ جوازا حقيا. شو الفائدة والثمرة منه؟ قد تكون بعض الثمرات اللي مرت معنا فيما سبق انه كيف يرد الجواز الحقي على الجواز الحكمي في البيع. قال السيد الخوي: وأما إذا كان البيع، يعني هذه بالتقريرات بشرح العروي اللي هو بالمضاربة بصفحة 81 محطوطة. طيب، وأما إذا كان البيع يعني بيع العامل لحصته من الربح للغير بغير إذن المالك، اشتركت بالجواهر مجرد ما من أول ما فيت على الحوزة وحاطت براسه كتاب الجواهر، أو يا خي شروح التلخيص اللي 10 دراهم وكتاب الجواهر، شروح التلخيص 4 مجلدات واضح طبعة بولاق المصرية مهربة تهريب مثلا كانت على النجف خلنا نفترض أو عقوم، وعشر دراهم مقبولة في البيع، يعني كل 4 اسمه كل واحد بيطلع له درهمين وأما إذا كان البيع بغير إذن المالك في البيع فقد يقال ببطلانه نظرا لكون الربح متعلقا لحق المالك، الربح كل أيام بما فيه حصة العاملة والعشر دراهم متعلقة حق المالك، ومن هنا فالخسار إما أن تكشف عن عدم ملكية العامل الحصة المبيعة من أول الأمر، وهذا أشرنا الاحتمال الأول وهو أنه إذا حصلت الخسارة تكشف عن الرأس أنه لم يكن العامل مالك لحصة من الربح وإنما كان يتراءى له الملكية فيكون البيع بيعا لمال الغير، وإما أن تكشف لا هي على ملكه بس مقرونا بملكه متعلقة لحكم لحق الغير، وإما أن تكشف عن تعلق حق المالك بها. شو حق المالك؟ بأن تجبر الوضيعة والخسارة اللاحقة المتعين جبرها بعين هذا الربح ما في حصة العامل به، وإما أن تكشف عن تعلق حق المالك بها فلا يصح التصرف فيها بهيدي 10 دراهم اللي هي على ملك العامل، لكن نتيجة ثبوت هذا الحق فلا يصح التصرف فيها بغير إذنه، بغير إذن المالك. لكن الظاهر أن هذه المسألة لا تقاس مسألة عدم إلزام المالك بالقسمة عند طلب العامل لذلك، ولا جفي أن مطالبة العامل بالقسمة مطالبة لتمييز حقه ليستقل به، وهذا بمقتضى سلطنته على ماله وعلى حصد اللي بما فيه حصد للربح، وهو أمر على خلاف أساس المضاربة. ليش صار إليه عملا بارتكاز وبشرط ارتكازي بين العامل والمالك، أنه لا يصير كل منهما ولا يعمد إلى حصته فيصير إلى بيعها أو التصرف فيها بحيث يضيع فرصة أنه لو حصل كسر وتعين جبر الكسر بهيد الحصة من الربح لابد من إيه. وهو أمر على خلاف أساس المضارب، حيث أنه عقد مضارب عقد قائم على أساس كون الربح وقاية لرأس المال وتدارك للخسارة المحتملة المستقبلية التي يتعين تداركها بهيد الحصة من الربح، وهذا بخلاف تصرف العامل فيما يستقل به. شو اللي يستقل به؟ هو العشر دراهم هذه ملك ويملكه، فإنه وإن كان على خلاف ما شرط عليه أي شرط شرطته، يعني حتى لو لم يتبانى على هذا الشرط لم يصرحا بهذا الشرط، بس هو المضاربة دخلا عليها الارتكاز فيها إنه ما من مد إيدنا على أي ربح لا من حصتي ولا من حصتك، لا أنت بتبيع حصتك أو بتوهبها أو بتتبهنك فيها ولا أنا كمان إلا بعد ما تخلص المضاربة منشوف قديش صار في وضيعة وخسارة من رممها بالأرباح التي حصلت المقدار المتوقع هذا من أول الربح بينهما. أما مجرد ما نبت الربح في البينه وبرز ونتع حينئذ الخارج يلا منيجي منيخده منروح منتبهنك فيه أو منروح نشتري كتاب شو روح التلخيص أم الله. قال قدس وهذا بخلاف تصرف العامل في مستقل به ويملك، فإنه إن كان على خلاف ما شرط عليه إلا أنه لا يجب بطلان التصرف الصادر منه بعد أن كان صدر عن أهله لأنه هو مالك العشر دراهم ووقع في محل مش على إيه، وإنما غايته ثبوت الخيار للمالك. التفتوا الخيار للمالك مش بفسخ البيع مش بالتسلط على البيع، لا الخيار للمالك في فسخ عقد المضاربة. ليش؟ نظرا للتخلف الشرط أي هذا الشرط الارتكاز أنه لا يعمد لا أنا ولا أنت إلى أن نبيع حصتنا أو أن نتصرف فيها ونتبهنك فيها، والحال أنه الميل رأس المال معرض للخسارة وللوضيعة في البيع، فيكون حينئذ خالف هذا الشرط ليس إلا، فيكون مسلط على فسخ المضاربة، لكن مش بقانون أن المضاربة العقود الجائزة جوازا حكميا لا، بل بقانون أنه تخلف الشرط ويثبت فيه. ليش؟ لأنه الشرط هذا الشرط موجود في مضاربة والمضاربة جائزة، والشرط حتى ضمن العقد الجائز يكون مشمول الإطلاقات المؤمنون عند شروطهم كما تقدم. فإن فسخ المالك إنه فهو وإلا إذا لم يفسخ ألزم العامل بتدارك الخسارة من ماله بدلا عما أتلفه من الربح بالبيع. اللي شو بده يتدارك؟ بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران. إن كان ما باعه هو الأقل قيمة ما باعه الأقل فهو اللي بيدفع، عزم هذا مش مطالب به. ليش؟ لأنه الوضيعة على المال وليس على العام بعد أن كان العام الأمين. وإن كان الخسارة أقل فالمقدار الزائد يكون حينئذ لمن؟ من مقدار ما باعه يكون للعامل. ليش؟ لأن الربح بينهما وحصته بتكون حينئذ له. وأما احتمال بطلان بيع العامل فلا موجب له بعدما كان البيع واقعا على ما يملكه بالفعل وما في أحد كذا فيه. وكذا الحال في احتمال كشف الخسارة اللاحقة عن عدم ملكية العامل للمبيع من بادئ الأمر، فإنه موهون ولا وجه له، إذ الملك يحصل بمجرد ظهور الربح اللي هو ارتفاع القيمة ويستقل به العامل، يستقل بحد بعد إلو مدخلية يكون ملكا طلقا ناجزا لا من غير أن يكون هناك أي حق للمال، يستقل به حيث أنه لا يكون فيها من هنا فصرفه لا يكون إلا مخالفة للشرط الذي يثبت له الخيار بالنسبة للمضاربة، مش الخيار أنه التسلطي على أنه البيع لا ما إلو شيء مدخلية. وهي لا تقتضي إلا الحكم التكليفي بالحرمة. ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطه يجب عليه الوفاء بالشروط، وثبوت الخيار للمالك نسبة للمضاربة مش ثبوت الخيار. ليش؟ لأنه إما بيفسخ المضاربة وانتهى أو أنه لا بيخلي المضاربة يقول له تعارض اللي شو البدل اللي هو الأقل الأمرين كما نص على ذلك. هذه عبارة السيد الخوئي قدس سره في المقام. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله غدا، الحمد لله.